إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا ثلاث: رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن جميع اللهو الذي يلهو به ابن آدم فإن هذا اللهو من الباطل. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام من اللهو ما فيه مصلحة شرعية، فبين أن ذلك ليس من الباطل وإنما هو من الحق. الأول ما يتعلق بأمور الجهاد في سبيل الله عز وجل، إذا التهى بالرماية، وإذا أدب فرسه، وكانت الخيل هي مركوبات الناس في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكانت السهام الرماح هي التي يرمي بها الناس أعداءهم في جهادهم في سبيل الله عز وجل، فهذا اللهو يحبه الله سبحانه وتعالى لما فيه من تعلم آلات الجهاد ومركوبات الجهاد في مرضاة الله عز وجل، فما كان من هذا القبيل فإنه لهو محمود. وفي حديث أبي هريرة الذي جاء في المسند وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، أي في إبل أو في بعير أو في سهام. وهذه هي آلات الجهاد ومركوبات الجهاد في سبيل الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في هذه، وفيما سوى ذلك فإن السبق منهي عنه وغير مأذون به شرعا. وفي هذا الحديث الذي ابتدأنا في الحديث عنه، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الثلاث وإن كانت من اللهو فإنها من الحق: رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإن ذلك أيضا من الحق لما في ذلك من المصالح الشرعية، يعف الإنسان نفسه عما حرم الله عز وجل، ويعف أهله عما حرم الله سبحانه وتعالى، وتحصل بذلك الذرية، يخرج من ذلك من يعبد الله وحده لا شريك له، ومن يسبح ربه سبحانه وتعالى ويذكر ربه عز وجل، فما كان من هذا القبيل فإنه من الحق، وما سوى ذلك فإنه من الباطل. فمن أراد الله فليله بالحق ولا يله بالباطل. الناس في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات شغلوا أنفسهم بشيء من اللهو وهو من الباطل، وهو ما يتعلق بكرة القدم، فتنة عظيمة لكثير من الناس، وانشغل بها كثير من الناس في ليلهم وفي نهارهم، وغالوا فيها مغالاة شديدة، مغالاة لا نظير لها، والتهوا بذلك لهوا عظيما. وربما بذل الشخص الأموال الكثيرة من أجل السفر إلى البلد الفلاني والبلد الفلاني، من أجل ماذا؟ تصرف الآلاف الكثيرة وتصرف الملايين من أجل لهو ولعب، تدفع مالك في اللهو واللعب وأنت مسؤول عند الله سبحانه وتعالى في مالك، من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقته؟ أنت مسؤول عن ذلك، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي برزة عند الترمذي وعند غيره، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منهن النبي عليه الصلاة والسلام، وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. المال مال الله عز وجل، وأنت عبد لله مأمور أن تبذل مال الله في مرضاة الله عز وجل. ليس المال مالك تفعل به ما تشاء، وإنما المال مال الله عز وجل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال أولا وآخرا هو لله عز وجل، وأنت عبد في هذه الدنيا مسؤول من أين أخذت المال وفيما أنفقت المال. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق أن لهم النار يوم القيامة، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. إن فتح الله عليك شيء من الدنيا فهنالك الفقراء والمساكين، هنالك الأرحام، هنالك الأقرباء، أفعال الخير كثيرة التي تربح فيها الأجور العظيمة وتكون فيها من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. إن فعلت ذلك بنية صادقة تبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل. فتنة عظيمة افتتن بها الناس في هذه الأزمان، شغلوا أوقاتهم في لعب ولهو. لا غريب أن يحصل هذا من جهة الكافرين، فإنهم لم يفهموا الحكمة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى من أجلها. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يقل ليلعبون، وإنما قال ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خلقك الله عز وجل لتعبده، لم يخلقك ربك سبحانه وتعالى للهو واللعب. الكفار إن حصل منهم ذلك فلا غريب، لا غريب ولا غرابة أن يكونوا كذلك. وقد قال سبحانه وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء هم الكفار، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ونسوا ربهم سبحانه وتعالى، فنسيهم الله عز وجل عن عمد، أي تركهم ولم يبالي بهم تركهم وقودا لنار جهنم والعياذ بالله. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. فنساهم الله سبحانه وتعالى، أي تركهم عمدا لا عن غفلة، فإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. الكفار هم الذين يسعون للهو واللعب، أما أنت مؤمن عليك أن تستغل عمرك في مرضاة الله عز وجل، فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى من الخسارة، وما سواهم فهم في خسارة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكن من هؤلاء الذين أفلحوا وفازوا ونجحوا. ليس الفوز الغلبة بكرة القدم، الفوز أن تفوز برضوان الله عز وجل، الفوز أن تفوز بالجنة، الفوز أن تفوز برحمة الله عز وجل، أن تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو الفوز، أن تنجو من عذاب الله عز وجل وتفوز بالجنة، تفوز برضوان الله عز وجل وبرحمته. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا هو الفوز الحقيقي، بتقوى الله سبحانه وتعالى وبخشيته، بالمسارعة في مرضاة الله والمسابقة إلى ما يحب الله ويرضاه. هذا هو الفوز، لا أن تفوز في لهو وفي لعب. معاشر المسلمين، إن هذا مما يتألم منه من عنده غير على دين الله عز وجل، أن يشاهد الناس يتجهون اتجاها عظيما ويغالون مغالاة كبيرة في لهو ولعب، في لهو ولعب. ما لهذا خلقت؟ ما خلق الله سبحانه وتعالى للعب واللهو؟ قال سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لم يقل فإذا فرغت فالعب، وإنما قال فانصب، أي في عبادة الله عز وجل وفي طاعته وفيما يحبه ويرضاه. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت والحياة خلقهم الله سبحانه وتعالى ليبتلينا ولينظر من هو أحسن عملا. خلق الله عز وجل الحياة من أجل ذلك، من أجل الابتلاء والامتحان. خلق الله الليل والنهار من أجل ذلك، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يخلف بعضهما بعضا، يأتي الليل ثم ينقضي ويخلفه النهار، ويأتي النهار ثم ينقضي ويخلفه الليل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، لا لله واللعب. ما خلق الله سبحانه وتعالى الأزمان، ما خلق الله عز وجل الأوقات لله واللعب، وإنما للتذكر والاتعاظ. عمرك قصير في هذه الدنيا، ما تدري متى يأتيك الموت، ربما يأتيك اليوم أو الغد أو بعد الغد. ماذا زرعت للآخرة؟ وماذا فعلت للحياة الباقية؟ شغلت نفسك بالله واللعب؟ شغلت نفسك بما لا يعود لك بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا تكن من الغافلين في هذه الدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة. احرص على العمل الصالح، احرص على مرضاة الله سبحانه وتعالى، وسارع في رضوان الله عز وجل، ولا تغفل مع الغافلين. إن غفل الناس فلا تغفل معهم، وكن متيقدا تفلح وتفوز إن كنت كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، نحن في هذا الشهر في شهر محرم، وهو من الأشهر الحرم كما قال سبحانه وتعالى: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهانا الله سبحانه وتعالى أن نظلم أنفسنا فيها. ومن هذه الأشهر الحرم هذا الشهر، شهر الله المحرم، وهو من أعظم هذه الأشهر الحرم، ولهذا قيل له شهر الله المحرم. في هذا الشهر من الأشهر الحرم يوم عاشوراء، حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام ذلك اليوم، وهو يوم العاشر منها. وإذا صام المسلم التاسع والعاشر فهذا هو الأكمل والأحسن. وقد جاء في مسلم حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن يوم عاشوراء فقال: يوم أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية. فهو من أسباب تكفير الذنوب، يكفر الله سبحانه وتعالى عنك ذنوب سنة بصيام هذا اليوم، وهو يوم عاشوراء. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحث على صيامه ويبالغ، وكان واجبا قبل شهر رمضان، فلما فرض رمضان نسخ الوجوب وصار مستحبا. وفي حديث الربيع في الصحيحين قالت: بعث النبي عليه الصلاة والسلام مناديا إلى قرى الأنصار في يوم عاشوراء: من أصبح منكم صائما فليصم، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. فكانوا يحرصون على صيامه رضي الله عنهم ويصومون صبيانهم. وفي مسلم عن عباس قال: لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على يوم من الأيام لفضله كهذا اليوم، يعني عاشوراء، ولا شهرا كهذا الشهر، يعني رمضان، أو كما قال رضي الله عنه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحراه ويحرص على صيامه حرصا بالغا. والأحسن أن يصوم التاسع والعاشر مخالفة لأهل الكتاب. وقد جاء في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حين صام النبي عليه الصلاة والسلام عاشوراء قالوا: يا رسول الله، هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان العام المقبل إن شاء الله لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. فلم يأتي العام المقبل إلا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان اليهود يتخذون هذا اليوم عيدا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم. جاء في مسلم في صحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، إن اليهود يتخذون هذا اليوم عيدا. قال عليه الصلاة والسلام: فصوموه أنتم، أي لا تتخذوه عيدا وإنما صوموه أنتم. وهناك من الناس من يتخذ هذا اليوم عيدا ويشتري المأكولات والحلوى ويوسع على أهله وأولاده، وربما يلبس الثياب الجديدة ويكسو أهله وأولاده ذلك ويعتقد الفضل في ذلك، وهذا من الجهل ومن التشبه باليهود، فإنهم كانوا يتخذون هذا اليوم عيدا. أما الذي شرع للمسلمين هو صيام هذا اليوم، وهو يوم عاشوراء. وكان كثير من السلف يصومونه حتى في السفر، ويقولون لرمضان عدة من أيام أخر، وأما عاشوراء فليس له عدة من أيام أخر. ويوم عاشوراء في هذا العام وفي هذا الشهر يكون في يوم الخميس القادم، ويوم الأربعاء هو يوم التاسع، فيصوم العبد يوم التاسع ويوم العاشر، يرجو بذلك أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه، ويرجو فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده. فحرصوا على صيام هذا اليوم المبارك كما حرص على صيامه نبيكم عليه الصلاة والسلام، وحث على صيامه في أحاديث كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر على المعسرين، واخذ الدين عن المدينين، وعاف موتى المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث العباد والبلاد والعباد. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.